أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. ما زال الكلام في مناقشة الشيخ الأعظم لما أفاده كاشف الغطاء، وكان المطلب الأول أو الاستبعاد الأول الذي ذكره كاشف الغطاء أنه بناء على كلام المشهور من أن المعاطاة التي قصد بها المتعاطيين التمليك، الشارع جعلها وأمضاها على نحو الإباحة، فما قصد وهو التمليك لم يقع، وما وقع وهو الإباحة لم يقصد. وذكرنا المناقشة الأولى لك على كلام كاشف الغطاء، ووصل بنا الكلام إلى أي مناقشة؟ المناقشة الثانية. وقلنا في المناقشة الثانية أن تخلف العقد عن مقصود المتعاقدين ليس أمرا جديدا، بل هو واقع كثير في الشرعيات. وقلنا أن الشيخ الأعظم ذكر 5 موارد في الكتاب كلها تنبيه وبيان إلى تخلف العقد عن القصد، وأن ما وقع لم يقصد وما قصد لم يقع. وكان المورد الأول موارد العقد الفاسد، حيث قلنا أن ما قصده المتعاقدين الضمان بالمعاوضة، الضمان بالمسمى، فالبائع عندما يقدم على بيع عينه ب50 دينارا إنما يقصد رفع اليد عن عينه وإعطائها للآخر وتمليك الآخر بإزاء شنه 50 دينار، إنما رضى أن يملك البضاعة بإزاء 50. فلو أخذها المشتري وبعد ذلك أتلفها فتبين فساد المعاوضة أن هذا العقد عقد تعليقي والعقد المعلق باطل، فطرق البائع باب المشتري، قال ادفع لي الثمن، إلى الآن أنت لم تسدد الثمن. فنقول الشارع إنما يوجب عليه أن يدفع أي ضمان؟ قلنا في الدرس السابق ضمان المثل أو ضمان القيمة، المثل إن كان مثليا والقيمة إن كان قيميا، ولا يجب على المشتري أن يدفع كم؟ أن يدفع 50 دينار، يدفع 10 دينار وهي قيمة المثل. فما قصد وهو التمليك بإزاء شنه المسمى لم يقع، وما وقع وهو بل المثل ضمان المثلي لم يقصد. وهذا من الموارد التي تخلف فيها العقد عن القصد. وقلنا يوم الأربعاء الماضي أن نكتة النقض دعوى أن العقد الفاسد هو سبب شنو شيخنا شيخ هاشم؟ سبب الضمان. العقد الفاسد هو سبب الضمان، فما كان في صحيحه ضمان ففي فاسده ضمان، والعقد الصحيح يؤثر في ضمان المسمى، والعقد الفاسد يؤثر في ضمان الواقع، الضمان الواقعي أي ضمان البدل مثلا أو قيمة. نفس العقد حتى يصير نقد، قلنا لكي يكون نقد للقاعدة العقد هو الذي ولد لنا الضمان بالمثل أو بالقيمة، كما ذكرنا ذلك يوم الأربعاء. وإذا عرضنا إلى إشكال كل تذكير المطالب صارت خميس وجمعة أخاف نسيته. إن قلت قلت، إن قلت لا، سبب الضمان ليس العقد الفاسد، سبب الضمان قاعدة اليد، فإن قاعدة اليد تقرر، مو أنا أقرر، القاعدة هي تقرر، قاعدة اليد تقرر أن كل من وضع يده على مال الغير بلا سبب صحيح فهو ضامن له، إن كان موجودا يجب عليه الإرجاع، إن تلف يجب عليه البدل الواقعي المثل أو القيمة. فنكتة الضمان قاعدة اليد لا العقد حتى يكون نقضا على القاعدة. الشيخ الأعظم يقول، دققوا في الكلمات، تارة نتكلم عن ما هو الصحيح في المسألة وتارة نتكلم عن ما هو منظور المشهور في المسألة، ولا ينبغي الخلط بين المطلبين. فإذا كنا نتكلم عن ما هو الصحيح في المسألة وما هو الحق أن الضمان هل لقاعدة اليد أو للعقد الفاسد، فهذا ما سيأتي مفصلا في بحث قادم، وهو ضمان العقد المقبوض بالعقد الفاسد. سيأتي إن شاء الله، وتتعب تقول يا شيخ خلاص اسكت طولت الكلام، بحث طويل عريض، وهو ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، سيأتي بحثه إن شاء الله. هذا إذا كنا نتكلم عن مبانينا نحن شيخ الأعظم، ولكن مقام البحث الآن ليس البحث عما هو المبنى الصحيح، الكلام فيما ذهب له مشهور الأصحاب. فهل مشهور الأصحاب عندما قالوا بالضمان هاهنا تمسكوا بقاعدة اليد أو تمسكوا بالعقد الفاسد؟ ليش احنا كلامنا في كلام المشهور؟ لأن شيخ الشيخ الكبير كاشف الغطاء يريد أن يقول لنا أنه يلزم من القول بالإباحة توالي لم يسلم بها مشهور الأصحاب خلاف مرتكزات الأصحاب، فنحن لابد أن نرجع ما يقرره الأصحاب، ما هو عند مرتكزات الأصحاب، ما يسطره الأصحاب في الكتب، ما نتكلم عن مبانينا الآن ما هو المبنى الصحيح، ما يسطره الأصحاب حتى نرى أنهم هل يلتزمون ببطلان العقد أو هل يلتزمون بالضمان لأجل قاعدة اليد، أو يلتزمون بالضمان لأجل العقد ويقبلون تخلف العقد عن القصر في هذا المورد. بتفتين لسياق البحث. وإذا رجعنا إلى كلام الأصحاب فإننا نرى أن أغلبهم عللوا الضمان في المقبوض بالعقد الفاسد، عللوه أن سبب الضمان هو العقد الفاسد. إذن نفس الأصحاب الذين عللوا ذلك وهو المشهور لا يرون مانع من تنفكاك شنو العقد عن القصد، وأن ما قصد لم يقع وما وقع لم يقصد، ما عندهم مشكلة. نعم ذكر بعضهم يعني ناس قليلين ذكروا أيضا قاعدة اليد كدليل ثاني بالإضافة إلى سببية الضمان الناشئ من العقد. إذن بعضهم اكتفى فقط بأن السبب في الضمان هو العقد، وبعضهم ذكر مدركين، ذكر نكتتين، وهي أن سبب الضمان العقد الفاسد، وسبب الضمان ما هو؟ قاعدة اليد، بس ما يهمنا ذكره منضما إلى ذلك أو المهم أنهم تبانوا على ذكر شنو، قال أن سبب الضمان هو العقد. ولهذا قال وتوهم أن دليلهم على ذلك قاعدة اليد مدفوع بأنه لم يذكر هذا الوجه وهو قاعدة اليد إلا بعضهم، معطوفا هم على أي وجه؟ معطوف على الوجه الأول الذي ذكرناه وهو أن سبب الضمان هو العقد الفاسد. ما هو الوجه الأول؟ نسينا الخميس والجمعة. الشيخ العظم كأنه يعلم أن الطلبة سيدرسون المطلب وسيحصل هناك شنو؟ فلفرجة يحصل هناك شنو؟ مقدار مساحة. قال أذكر وهو إقدامهما، الإقدام الناشئ من العقد على الضمان. فلاحظ يا شيخ عباس، أي كتاب لاحظ؟ كتاب المسالك. واحد إن شاء الله رحت البيت اليوم افتح كتاب المسالك ولاحظ صدق ما يقول الشيخ الأعضاء. ثقة حجية خبر الثقة في الموضوعات. الشيخ العظم يقول شيء خبر الثقة في الموضوعات مو حجة، فلهذا قال فلاحظ المسالك، لأن خبر الثقة في الموضوعات ليس بحجة. هذا يقول قط ناشئ من مناشئ غير عقلائية. واحد مرة كاتب في حاشية لاحظنا فلم نجد، مو بس لاحظ فلاحظ فلاحظ، روح لاحظ صيد. أحيانا قد لا تجد شيخنا، قد يكون من باب الناقل يكون كذا. هذا هو المورد. ومن هنا يتضح اندفاع إشكال ذكره بعضهم على الشيخ الأعظم. بعضهم ذكر إشكال على الشيخ الأعظم، قال أن سبب الضمان في المقبوض بالعقد الفاسد قاعدة اليد، وأنت بتذكر قاعدة اليد، فكيف تقول أن سبب الضمان هو العقد الفاسد؟ قلنا في مقام شرح المطلب بما يدفع هذا الإشكال، فرقوا بين مقامين، ما هو المبنى الصحيح؟ وما هو مبنى المشهور؟ وكلامنا الآن في بحث ارتكازات وأقوال المشهور مو مبانينا الخاصة. فهذا الإشكال الذي سجله بعض الأعلام على الشيخ الأعظم لا يرد على الشيخ الأعظم. هذا المورد الأول. المورد الثاني وهو موارد الشرط الفاسد. دقق إياي يا شيخنا، إذا أنشئ العقد مشروطا بشرط فاسد، مثلا أقول بعتك الدار بشرط أن زوجتك بائن منك، حيث جعل الطلاق على نحو شرط النتيجة، مو بشرط أن تطلق زوجتك على نحو شرط الفعل، بشرط أن زوجتك بائنة من، على نحو أي شرط يا حسين عباس؟ شرط النتيجة. قالوا شرط النتيجة في باب الطلاق باطل عاطل، لا يقع الطلاق إلا بإنشاء الصيغة، لا يقع الطلاق بالشرط. واضح شيخ عباس؟ الطلاق والبينونة لا تقع إلا بإنشاء الصيغة، لا يقع بالشرط، الشرط لا يوجب حصول الطلاق بين الطرفين، فهذا الشرط باطل لأنه شرط مخالف للكتاب والسنة، والشرط المخالف للكتاب والسنة ليس بنافذ، كل شرط جائز إلا ما خالف الكتاب والسنة. ما هو حكم العقد إذا كان في شرط فاسد؟ ذهب أكثر القدماء إلى أن الشرط الفاسد غير مفسد للعقد. أكثر القدماء قالوا الشرط الفاسد غير مفسد، بخلاف كثير من المتأخرين قالوا أن الشرط الفاسد مفسد. وإحنا اللي يهمنا الآن كلام من في البحث عن الارتكازات القدماء، فلنا علاقة الآن بالمتأخرين. فيقول الشيخ الأعظم: هذا من موارد ما قصد لم يقع وما وقع لم يقصد. شلون؟ قرب لنا ذلك. نقول: البائع عندما باع العين إنما يرضى وقصد تمليك العين مقرونا بحصول الشرط. أنا ما أرضى أن أملكك العين إلا أن تكون زوجتك منك طالق حتى يزوجها. ما يقبل أن يملكك العين مع أنه غير مقرون بحصول الطلاق في الخارج من الزوجة. فأنا إنما قصدت ورضيت بأن يكون هناك تمليك مني للعين مقرونا معلقا مع فرضي حصول الشرط، هذا الذي قصدته. وما وقع في الخارج التمليك غير المقرون بحصول الشرط، وأنا ما أقبل أن أعطيك تمليك بدون الشرط. وهذا شيخنا شيخ عباس: أنا ما أقبل أن أملكك الدار إلا أن تصلي عني الصلوات الواجبة. بس الشرع قال ماكو الشرط، هذا باطل. شنو يصلي عنك الصلاة الواجبة؟ أنت عليك تصلي. إذن أنا ما أرضى أن أملكك العين. لكن الشارع على رغم قصدي المتعاقدين أمضى العقد مجردا عن الشرط، فما قصيت وهو التمليك المقرون بالشرط لم يقع، وما وقع لم يقصد. فماذا تقول؟ وهذا أكثر القدماء ذهبوا إلى ذلك. فكيف تقول أن القول بالإباحة مع قصدهم التمليك يلزم منه رفع اليد عن قاعدة تخلف القصود، تخلف العقود عن القصود؟ هو رفعوا اليد عنها في عدة موارد ومنها الشرط الفارسي. لا يجي واحد يشكل يقول: شيخنا الأعظم أنتم ترون كما سيأتي أن الشرط المفسد. فيقول: ما أتكلم على مباني، أتكلم على مبنى من المشهور. نعيد الحكاية: نحن نتكلم على بناء على نظر مشهور القدماء. ولهذا قال: وكذا الشرط الفاسد لم يقصد المعاملة إلا مقرونا. بهذه الجملة معترضة: وكذا الشرط الفاسد غير مفسد، يعني غير مفسد للعقد، العقد صحيح عند أكثر القدماء. بعد أعطنا مثال، أعطيك مثال ثالث، مورد ثالث. هذا المورد الثالث يمكن أن يقرأ بقراءتين فيصير مورد ثالث ومورد رابع. بيع ما يملك وما لا يملك، هكذا قراءة، أو بيع ما يملك وما لا يملك، هذه قراءة ثانية. إذن عبارة الكتاب قابلة لكلتا القراءتين: بيع ما لا يملك مع ما يملك، أو ما يملك مع ما لا يملك، وبيع ما لا يملك مع ما لا يملك. ونحن نمثل بالمثالين. لو باع المكلف الخمر والخل صفقة واحدة، باع ما يملك، ما يقبل الملكية، وما لا يملك، صفقة واحدة، فيقول: أنا إنما بعتك الخمر والخل صفقة واحدة، ما أبيعك منفرد، أنا أبيعك هذا المبيع المجموع بما هو مجموع بعشرة دينار، وإلا لو منفرد ما أبيعك بعشرة دينار. واضح شيخ هاشم؟ لو أنا أبيعك فقط وفقط الخلة منفردا عن الخمر، أبيعك الخمرة بخمسة دينار وأبيعك الخلة بخمسة عشر دينار والمجموع عشرين، بس لأن صفقة واحدة أنا ما عندي خلق أريد أروح البيت، ما أريد أنتظر، أنا عندي بضاعة أريد أبيعها، فأبيعها صفقة واحدة سلم وأسهل، أسهل لي أن أنتظر متى يأتيني مشتري ثاني، يمكن عقب ساعتين ساعة الخباز مسكين ينتظر واحد يجيب باقي خبز، واحد يريد يبيع خبزين يريد يبيع، ينتظر ساعة لا الساعة ثمان ساعة الساعة سبع من يصك الخباز، تقول لي ليش؟ يقول على حسب الزبون، إذا جاء خلص الخبز خلص الخبز. هني في إيران عندنا خباز لحدة ساعات يشوف الساعة سبع الليل مغلق، ساعة الساعة 11 فاتح، يقول على حسب الزبون، إذا الخبز اللي سوينا كمل يمشي يعني، وإذا ما كملنا تورط نقعد، لما واحد يجي آخر شي نعجز ونغلق المكان ونعيد صناعة مرة ثانية. واضح شيخنا؟ فالصفقة الواحدة تقتضي كذا. فجاء الشارع وقال يحصل تبعض للصفقة، يوم أمضاه الشارع فيما يملك وقال ما لا يملك شنو؟ فبعض الشارع بعض، قال هو صحيح ولا صحيح فيما يملك غير صحيح فيما لا يملك. وحينئذ ما قصد وهو المجموع من حيث هو مجموع لم يقع، وما وقع وهو الانفراد لم يقصد، فما وقع لم يقصد وما قصد لم. مثال آخر، ما يملك وما لا يملك، باع دارين ولو جهلا منه أن الدار الأخرى داره، باع الدارين بمليون دينار بما هما دارين، وإلا لو أنا بيعك الدار الأولى بوحدة 1,500,000 دينار والثانية 1,500,000 دينار، بس لحيثية الاجتماع خصوصية أوجبت قلة القيمة السوقية. بعد ذلك التفت علم مسكين أنه إحدى الدارين ليست له، اشتراها من شخص وثم تبين أن الشخص مو مالك وهي إرث، فهو فقط عند الدار الأولى، الدار مو ملكه. الشارع ماذا قال؟ أمضى فيما ملك ولم يمضي فيما يملك، ويوزع القيمة عليهما مقسطا، فالمشتري فقط كم يدفع؟ إذا كنا متساوي من حيث القيمة 1,000,000 دينار، مع أنه لو باعه منفردا ما يبيع 1,000,000، يبيع 1,500,000، فما قصد لم يقع وما وقع لم يقصد. إذن هذا من موارد شنو شيخنا؟ تخلف القصد عن الحقوع في الخارج. ومن هنا يتضح أيضا التأمل فيما ذكره بعضهم في مقام المناقشة، قال هذا لا يصلح أن يكون من موارد النقض على القاعدة. ليش؟ قالوا لأن بيع ما يملك وما لا يملك، بيع ما يملك وما لا يملك، هذا ينحل إلى عقدين، عقدين في صياغة واحدة في الحقيقة، بدل أن ينشأ عقدين أن بصياغتين بإنشائين أنشأ بيعين في عبارة، فهذا ما صدر منه بيعان مو بيع واحد، لأننا نقول بالانحلال. فينحل البيع يا شيخ عباس إلى كم بيع؟ إلى بيعين، والبيع الأول أمضاه الشارع والبيع الثاني لم يمضه الشارع. وليس هذا من باب أن هناك عقد واحد فيه قصد وما قصد لم يقع وما وقع لم يقصد، ولكن هذا الكلام غير تام، لا يصلح نقاشا على الشيخ الأعظم. ضائر كلمات المشهور أن الملحوظ الهيئة الاجتماعية كما شرح بما هيئة، ما يرون الانحلال. بعض المتأخرين كسيدنا الخوئي يرى الانحلال، أما القدماء لا يرون انحلال بيع ما يملك وما لا يملك صفقة واحدة إلى بيعين، ما ينحل. ومن هنا هناك عقد واحد فيه قصد واحد، قصد أن يملكهما معا، وما قصد لم يقع، وما وقع وهو تمليك واحد منهم فقط لم واضح. ما قصده أن أملكك الأول بشرط الانضمام إلى الثاني بشرط شيء، وما وقع في الخارج لا وقع في الخارج بشرط لا، ما الثاني ما ينضم إلى الأول، والبشرط لا غير البشرط بشرط شيء. روشن إن شاء الله. هذا مورد كم بعد؟ مورد ثالث. مورد رابع، عطنا بعد مورد رابع يا شيخنا. بيع الفضولي، لو باع الفضولي لنفسه، مو باع للمالك، باع لنفسه، كالغاصب إذا غصب الدار وباعها للمشتري من باب أن الدار داره، والمشتري المسكين المستكين كان يعتقد أن هذه الدار يا شيخنا دار الغاصب، فقبل أن يشتريها، ولكن بعد ذلك تبين أن الدار مغصوبة وهي ليست ملكا للبائع الغاصب الفضولي، فجاء المالك واطلع على المعاملة فأجاز المعاملة. لو ما أجاز ما عندنا بحث، ما في عقد أصلا، أجاز المعاملة. يقول الشيخ هنا إذا أجاز المعاملة، هذا من موارد أن ما قصد لم يقع وما وقع لم. ليش؟ ما هو كيف نصور المطلب؟ نقول الإجازة ليست عقد، الإجازة الصادرة من المالك ليست هي عقد مستأنف، بل ما هو العقد والإنشاء ما صدر من من؟ من الفضولي الغاصب. والإجازة ما هي إلا تنفيذ وإمضاء، وليس هي عقد مستأنف. فحينئذ نقول ما قصد بإنشاء المتعة بإنشاء البائع الذي قصده إنشاء البائع أن يبيع لنفسه، البائع الفضولي ماذا الذي أنشاه وقصده؟ البيع لنفسه. هذا الذي قصد لم يقع وهو البيع لنفسه، وما وقع وهو البيع للمالك لم يقصد. فما قصد وهو البيع لنفسه لم يقع، وما وقع وهو البيع للمالك لم يقصد بالإنشاء، لأن الإجازة ليست عقدا مستأنف، ليست إنشاء أصلا. الإجازة ما هي إلا إبراز لطيب نفسه بالمعاوضة، هذا من طرف البائع. التفتوا الآن، أيضا عندنا من طرف المشتري، المشتري هذا بعد أسوأ وأسوأ. إنما أنا قصدت أن أجري المعاوضة وأملك الثمن لهذا البائع، ولم أقصد تمليك الثمن للمالك الذي لا أعلم به، بل لو كنت أعلم أن مالك الدار هو فلان ما أجريت المعاوضة معه. يا شيخنا، المشتري يقول لو كنت أعلم أن مالك الدار هو المالك الذي ما أجريت المعاوضة معه ولا ملكته مالي. أنا كيف ساعة أجري المعاوضة مع شخص ما أجري المعاوضة مع شخصين آخر؟ فالمشتري إنما قصد تمليك العوض لمن؟ لهذا البائع، ولم يقصد تمليك العوض للمالك الواقعي. فما وقع وهو التمليك للمالك الواقعي لم يقصد، وما قصد لم. فإذا كل بحث الفضول يصلا مبني على شنو شيخنا؟ إذا باع لنفسه، مو إذا باع للمالك. نعم إذا باع للمالك هذا بحث آخر إذا باع لنفسه فيتبين فلحصول انفكاك بين ما وقع وما قصد، هم بلحاظ إنشاء البائع وهم بلحاظ إنشاء فمن الجهتين صار الانفكاك، من جهة البائع ومن جهة المشتري. قال وبيع الغاصب لنفسه يقع للمالك مع إجازته على قول كثير. وش قصد على قول كثير؟ في قبال هذا فصل بعضهم كما سيأتينا استغفر الله، أن الفضولي تارة يعقد للمالك الواقعي وتارة يعقد وينشئ لنفسه. فبعض الأعلام فصل قال الفضولي إذا قصد العقد للمالك الواقعي تصح بإجازته، وأما إذا الفضولي قصد أن يبيع لنفسه لا يصح العقد. بشنو؟ ليش؟ لأن معنى الإجازة تنفيذ ما وقع، الإجازة هي معناها تنفيذ ما وقع، وما وقع البيع لنفسه كيف ينفذه ويصير إليه؟ هذا عصا موسى صارت سحر، هذا أشبه بالسحر، هذا شيء قنا. الإجازة تنفيذ ما وقع، ولا الذي وقع والذي صدر تنفيذ ما صدر، والذي صدر هو أن يبيع الفضولي أن يبيع الفضول الغاصب لنفسه، كيف بإجازته انتسب العقد إليه؟ فمن وين حقق هذا الانتساب؟ هذه معضلة ستأتينا في بحث عقد الفضولي لنفسه، ولهذا الشيخ قدام سيأتي بعد، تارة الفضولي يبيع لنفسه وتارة الفضولي يبيع للمالك الواقعي. لا، ما يقول بالملكية الآنية. هذا هو شيخنا المورد الرابع أو الخامس حسب أنت اعتبارك، أن الثالث موردين أو مورد واحد. واضح سيدنا شيخنا سيد ضياء؟ المورد الأخير، لو فرضنا أن الشخص أراد أن ينشئ العقد المنقطع مع المرأة، مع المرأة، يقولون الزوجة، الحين ما صارت زوجة، مع المرأة، فحينما أراد إنشاء العقد المنقطع ترك ذكر الأجل، ما ذكر الأجل في العقد، فهنا يقال عند ترك ذكر الأجل في العقد على رأي نعم جماعة من القدماء إن لم يكن المشهور ينقلب العقد المنقطع إلى العقد الدائم. فما قصد، فما تعلق به القصد، النكاح والزوجية المنقطعة لها آثار، ما يجب علي النفقة، لا توارث، لا ولا وألف لا، ليست لها بعض الحقوق. وأما ما وقع وهو العقد الدائم تجب النفقة، والنفقة يعتبر دين عقب 20 يوم، عقب شهر، تعال أنت وش قاعد مسوي؟ يفكر هو عقد منقطع، يقول عقد دائم. فالزوجة سمعت أنه عقد دائم، هما أعطاها النفقة، والزوجة تثبت لها النفقة كدين على زوجها، فتقول لو عطني مقدار شهر كله نفقة، كل يوم كم النفقة؟ 10 دينار. انت الان معي شهر 300، يقول ما تسوى علي 300 دينار، لو ادري ما تزوجت. فما قصد لم يقع وما وقع لم. فاذا نعلموا يعني يا شيخ جعفر كاشف الغطاء وانت الفقيه الكبير، فهذه مو اول مرة انه يتخلف العقد عن القصد، قصدوا المعاطات والشارع حققها إباعة، شكوا بها، أزين من هالأمور، أزين من هالبلاوي، أعراض وما شاكل ذلك. واضح شيخ عباس؟ تريد بعد أزياد؟ لو خلاص اكتفيت. قال: وترك ذكر الأجل في العقد المقصود به الانقطاع يجعله دائما على قول نسبه رجع المسالك أي مرة ثانية نسبه في المسالك وكشف اللثام إلى المشهور. إذن موارد خمسة أو ستة تقول كثير، بعد لا تناقش الشيخ ترى يجيب لك موارد أخرى، اسكت أحسن إليك. إذا تتكلم وتناقش يجيب لك بعد موارد سابع وثامن وتاسع وعاشر ما ينتهي الشيخ الأعظم. ولهذا قال موارد كثيرة أنا أذكر إليك بعضها. نعم يوجد هناك فرق بين هذه الموارد أو بين موارد العقد الصحيح وبين موارد العقد الفاسد كما بينا في الإشكال الأول. إذا كان العقد فاسد فعلى القاعدة لا أصلا هذا خارج تخصصا عن قاعدة العقود التابعة للقصود. تتذكرون إن شاء الله يوم الأربعاء بينا أن موضوع قاعدة العقود التابعة للقصود العقد الصحيح الذي شمله دليل الإمضاء. نعم إذا كان العقد صحيح مثل بيع الشرط مثل البيع في الشرط الفاسد، مثل ما يملك وما لا يملك أو ما يملك وما لا يملك، كبيع الفضولي، كالنكاح، هذه عقود صحيحة مقتضى القاعدة الأولية أن الشارع يمضي ما قصده المنشئ. نعم هذا مقتضى القاعدة. فرفع اليد عن القاعدة يحتاج إلى دليل خاص مخرج، أي أن الشارع تصرف في مرحلة الإمضاء، قيد الإمضاء، وسع الإمضاء، أضاف إلى الإمضاء، هذا يحتاج إلى دليل. شنو دليل؟ بس هل ممتنع عقله الشارع في مقام الإمضاء إما أن يمضي تمام ما وقع إما أن يمضي بعض ما وقع؟ فإذا هذا بنظر الشارع بحسب ما يراه من المصالح الواقعية. قال: نعم الفرق بين العقود وما نحن فيه في المعاطات أن التخلف عن القصود يحتاج إلى الدليل المخرج عن أدلة صحة العقود، وفيما نحن فيه أصلا عدم الترتب مطابق للأصل. ليش مطابق للأصل؟ استصحاب عدم وقوع ما قصد. فنحن نقول ما قصد هل وقع أو لم يقع، الجاري هو استصحاب عدم حصول ما قصد، ولا رافع للاستصحاب إلا دليل إمضاء المعاملة، والمفروض أنه المعاطات ليست صحيح لا يشملها دليل الإمضاء. هذا تمام الكلام في أي استبعاد؟ الأول ومناقشته. الاستبعاد الثاني ما هو؟ قال الشيخ جعفر كاشف الغطاء بناء على ما ذهب له المشهور يقولون أن إرادة التصرف مملكة. تتذكرون إذا اشترى الجارية بالعقد المعاطاتي فإذا أراد أن يتصرف بها تصرفا متوقفا على الملكية فإرادة التصرف إما بشرط التصرف على نحو الشرط المتأخر إذا تتذكر يا شيخ هاشم، أو إرادة التصرف زائد التصرف على نحو الموضوع المركب. المهم إرادة التصرف مملك، وهذا لم يذهب له أحد. غريب شلون إرادة التصرف هي مملكة. يقول الشيخ الأعظم لا بأس بالالتزام به، فإن هذا هو مقتضى الجامع بين ثلاث أدلة: إرادة التصرف مملك، مقتضى الجامع بين كم دليل؟ ما هي الأدلة الثلاثة؟ الدليل الأول استصحاب عدم حصول الملكية، أصالة الفساد في المعاملات، فإذا حصل الإنشاء وشككنا في حصول الملكية الجاري استصحاب عدم حصول الملكية، هذا دليل أول. عندنا دليل ثاني دل على أنه يجوز التصرف في العين المأخوذة بالمعاطاة أو الثمن المأخوذ بالمعاطاة تصرفا مطلقا, توقفت عليه الملكية أو لم تتوقف عليه الملكية, حيث قام الدليل من التسالم من الارتكازات المتشرعية أنه تصح التصرف أو أحل الله البيع بناء على بعض التقريبات يجوز تكليفا مطلق التصرف. نعم بالمدلول الالتزامي ما ثبتنا, لكن المدلول المطابقي يجوز التصرف المطلق فيما هو بيع بالنظر العرفي, والمعاضد قلنا بيع بالنظر العرفي فيجوز التصرفات. هذا دليل ثاني, يجوز التصرف المطلق, توقف التصرف على الملكية أو لا. الدليل الثالث, لا عتق إلا في ملك, لا بيع إلا في ملك, لا وطأ إلا في ملك, لا إرث إلا في ملك, لا وصية إلا في ملك. فإحنا عندنا شنو أدلة؟ ثلاث. كيف نجمع بين هذه الأدلة؟ يقول المشهور إذا صح التصرف, هو اشترى العين, التفت معي, يوم السبت, اليوم السبت اشترى الجارية, يوم الأربعاء اعتقها. هنا نقول العتق يتوقف يوم الأربعاء على الملك, إذ لا عتق إلا في ملك, والمفروض أن التصرف هذا تصرف شنو؟ صحيح. فكونه تصرفا صحيحا يقتضي أنه لا بد أن يكون تصرف في ملك, فلا بد أن نقول أن مقتضى صحة التصرف يوم الأربعاء المتوقف على الملكية أنه حين إرادته للتصرف يوم الأربعاء ملك الجارية آنما. ليش نقول آنما؟ لأن قبل هذا الآن ما هو الجار؟ استصحاب عدم الملكية. دليل الأول. الدليل الأول يقول يوم السبت أجرى العقد, استصحاب عدم الملكية. يوم الأحد استصحاب. ما هو الرافع للاستصحاب؟ إطلاق دليل جواز التصرف يوم الأربعاء. ولهذا احنا نلتزم بأي ملكية؟ مو من أول الأمر, الملكية الآنية, لأن من أول الأمر إلى زمان التصرف الجاري في الميدان هو استصحاب عدم ملكية, ولا يوجد رافع لاستصحاب عدم الملكية إلا إطلاق الدليل الاجتهادي, وهو إطلاق دليل صحة التصرفات. ومتى صار صحة التصرفات؟ يوم الأربعاء. ياي كل دليل لمدخلية. إذا احتجنا إلى كم دليل؟ أدلة. وبالجمع بين الأدلة الثلاثة نلتزم أن هذا الشخص لا يملك الجارية إلى زمان التصرف, وحين التصرف يملكها قبيل التصرف بآن ما, لأن هذا مقتضى المدلول الالتزامي لإطلاق دليل صحة التصرف المتوقف على الملكية. شكوا بها إذا هذا هو مقتضى الجمع بين أدلة الشارع. ولهذا قال وأما ما ذكره من لزوم كون, شوف إرادة التصرف مو التصرف, إرادة التصرف مو التصرف, لابد أن يكون في زمان التصرف هو مالك. ولهذا قلنا أن ما هو المملك إرادة التصرف, إما إرادة التصرف مشروطة بالتصرف على نحو الشرط المتأخر, أو أن التصرف جزء. أما لو أراد تصرف ما يفي, لو أراد أن يتصرف ما تصرف, لا يكون هذا مملك. فمن هنا ما يريد إشكال, بعضهم أشكال قال إذن لو أراد أن يتصرف وما تصرف يعني مملك؟ نقول لا, بينا نحن المطلب سابقا, إرادة التصرف المشروط بحصول التصرف في ظرفه على نحو الشرط أو أنه موضوع مركب.
موضوع مركب يعني لما تصرف ما كان مالك,
أنا التصرف كافي, كافي يكفي المقارنة الزمانية. فلا بأس بالتزامه إذا كان، يعني إذا كان ذلك، اسم كان محذوف، إذا كان ذلك مو مقتضى الجمع، لأنه إذا كان مقتضى الجمع ما لها خبر، إذا كان ذلك مقتضى الجمع بين الأصل، ما هو الأصل؟ استصحاب عدم الملكية، أصالة الفساد، ودليل جواز التصرف المطلق. وين التصرف المطلق؟ المتوقف على الملكية وعدم الملكية، المتوقف على الملكية أو لا. وأدلة توقف بعض التصرفات على الملك، لا عتق إلا في ملك، لا وطع إلا في ملك، فيكون المورد كتصرف ذي الخيار، كما مثلنا بالمثال هناك. لو كنت أنا صاحب خيار وانتقلت العين من عندي، أنا بعت الدار ببيع لي خيار، قبل أن أرجع، قبل أن أفسخ وأرجع، قلت بعت الدار، كيف تبيع الدار مع أن الدار انتقلت عنك؟ نقول ها، قبيل البيع بآن ما يملك صاحب الخيار، وترجع العين مرة ثانية إليه، فيصح حينئذ بعد ذلك أنه بيع في ملك. وكذا الواهب، إذا وهبت الشيخ خاتما بالهبة المجانية غير اللازمة، ثم بعد يومين بعت الخاتم على شخص آخر، وكيف أبيعه مع أني ما رجعته وما زال الآن في ملكي الموهوب له؟ نقول دل الدليل على صحة التصرف، فنلتزم بالملكية الآنية قبيل التصرف بآن ما، كتصرف صاحب الخيار والواهب فيما انتقل عنهما بالوطء والبيع والعتق وشبهها، يعني التي تتوقف على الملكية. انتهى شنو؟ انتهى الإيراد الثاني. الإيراد الثالث ما هو؟ 11 مورد، قلنا خوفناكم، قلنا 11 مورد كلها يتعلق الأحكام بما ليس بملك. شلون جاوب الشيخ الأعظم؟ شوف عبارة الشيخ الأعظم، قال وأما ما ذكره، أش اللي ذكروا؟ أن لازم الإباحة تعلق الخمس، كذا يعني يتعلق الخمس، تعلق الخمس بالمباح، تعلق الزكاة بالمباح، مع أن موضوع الخمس والزكاة الملك دون المباح. وأما ما ذكره من تعلق الأخماس والزكوات فهو استبعاد مح، يعني شو استبعاد؟ ماكو مانع أن نلتزم أنه يتعلق الخمس بالمباح، شكوا بيها؟ شنو المشكلة يعني؟ ما هي المشكلة أن نقول أن الخمس يتعلق بالمباح للدليل الخاص، الزكاة تتعلق بالمباح للدليل الخاص، وغيرها كلها دل الدليل الخاص على أن ما يقع في يد الشخص بالمعاطاة رتب عليه آثار الملكية. الشرق لك رتب عليه آثار الملكية، فالارتكاز والسيرة المتشرعية تكشف عن أن الشارع يقول ماذا يقول؟ تعامل مع ما يصل إليك بالمعاطاة معاملة الملك، ولو من باب حفظ النظام العام. الشارق هل أكو مشكلة يعني؟ إثباتا، لأن السيرة قائمة، السيرة المتشرعية قائمة على أنه يثبت هذه الأحكام فيما يصل إلى الإنسان عن طريق المعاطاة، وهذا يعني أن الشارع وسع دائرة باب الخمس، يعني هذا الدكاش عن التوسعة، موضوع الخمس ليس خصوص الملك، بل الملك أو ما ينتقل عن طريق المعاطاة. شكو مشكلة بها؟ مثل باب الحكومة توسعة، يعني باب الحكومة الشارع وسع موضوع، أي دائرة؟ دائرة موضوع الخمس، والدليل على ذلك السيرة المتشرعية، ودفعه بمخالفته للسيرة رجوع إليها. وإيش يعني الشيخ يقسم هالعبارة؟ وإيش يعني ودفعه؟ دفع ماذا؟ كيف دفعه بمخالفته للسيرة رجوع إلى السيرة؟ ما هو مقصود الشيخ من هذه العبارة المفبركة؟
هو يريد أن يقول أن السيرة، الشيخ جعفر كشف، السيرة قائمة على أنه في هذه الموارد يخمسون، ويخمسون لأنه ملك بهذا السبب. الشيخ الأعظم يقول أنه هذه السيرة لا تعني أنه هم يرونه ملكا، هم يخمسون لكن ليس من جهة كونه ملك.
زين، وش يعني دفعه؟ دفع ماذا؟ بمخالف أيه ولا مخالف؟ دفعه ما أيه المخالف للسيرة؟ أو وش عندك مخالف للسيرة؟
كونه مملوك، كونه مباحا وليس مملوكا، مخالف للسيرة لأن السيرة تتعاطى مع تعاطي الملك إذ يخمسون الأموات.
زين،
هذا تعاطي الملك، هاي السيرة.
خوف. دفعه دفع ماذا؟
دفع القول بأنها إباحة.
خوف. دفع القول بالإباحة بمخالفته للسيرة. شنو يعني الرجوع للسيرة؟
شلون رجع على السيرة؟ نقول لهم انه يعني كلامك رجوع للسيرة فنرجع الى السيرة، هم يتعاطون معها انها كلمه لا يعني ذلك انها هي فعلا من.
لا، هو الشيخ هنا بيوسع دائرة الخمس والزكوات، ان في المباحات تخمس.
هذا قلنا استبعاد محض. زين، بعدين قال ودفعه، كان في اشكال مقدر، ودفعه بمخالفته للسيره رجوع الى السيره. اول شيء دفع ماذا؟ واي هو المخالف للسيره؟ وايش قصد الرجوع الى السيره؟ انزين، اذا رجعنا للسيره وايش يعني هذا؟ يريد اشكال التناقض. اختلف الشراح في فهم هذه العباره، تاملوا الى غد، راجعوا كلمات المحشين ماذا فهموا وماذا تفهمون من هذه العبارة. يأتي إن شاء الله تتمة الكلام فردا. وصلى الله على محمد وآل بيته الطاهرين.